إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، وقف سلمان الفارسي يوما رضي الله عنه وأرضاه، فجاءه رجل وقال: يا سلمان، من أبوك؟ سلمان معروف بين الصحابة بسلمان الفارسي، ولا يعرف اسم أبيه، حتى أن أهل السير شكوا في اسم أبيه، يعني ذكروا أكثر من اسم، كأن القضية أعمق من أن ينسب إلى رجل لا يؤمن بالله. فرجل سأل سلمان الفارسي، وانتبه إلى هذا المعنى جيدا، قال: يا سلمان، من أبوك؟ السؤال سطحي مباشر، هو يسأل عن اسم أبيه. فقال سلمان: إن أبي الإسلام. فلما سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بكى وقال: رحم الله سلمان، كلنا أبناء الإسلام. أيها الأخ المسلم الكريم، بصراحة، بمنتهى الصراحة، من منا يستطيع أن يقولها اليوم بمنتهى الثقة التي قالها بها سلمان الفارسي: أنا ابن الإسلام؟ بحق، أنا ابن الإسلام. الإسلام أغلى من أبي، أعرف الإسلام أكثر مما أعرف أبي. نعم، ابن الإسلام، إنه معنى به تقوم الأمة. ابن الإسلام مش كلمة، ابن الإسلام حقيقة. لما كانت حقيقة يعيشها سلمان وزوجه، قامت أمة الإسلام على أكتافهم. أحبتي في الله، إن المسلمين اليوم كثير، 1400 مليون أو أكثر. إن المسلمين اليوم كثير، كثير جدا، لكن أبناء الإسلام قليل، وهذه هي المعادلة الصعبة. إننا نحتاج أن يزيد أبناء الإسلام في أمة الإسلام، إننا نحتاج أن يكثر أبناء الإسلام في أمة الإسلام. إننا نحتاج هذا بحق وصدق، فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى على وزن فعلى من الطيب ومن الحياة الطيبة، من الطيبات. طوبى أي رزقوا بالطيبات ورزقوا بالحياة الطيبة. طوبى، فطوبى للغرباء. الغرباء في هذه الأمة الآن هم الذين يمثلون جيل الصحابة في أمة، في بداية الأمة. الغرباء في هذه الأمة الآن هم الذين فهموا الإسلام حقاً وعاشوه في أمة الإسلام التي يعيش الإسلام فيها غريباً. نعم، إنك عندما تسير في الشوارع وفي الأسواق وتجد أن الأذان يؤذن للصلاة، وتجد الناس منصرفين عن المسجد لا إليه، منهمكين، لا أقول في مشاغلهم بل في ملاهيهم، على المقاهي، منشغلين في مباريات، تحس أن الإسلام غريب في هذه الأمة. عندما ترى أن بعض صور ممارسات الإسلام في هذه الأمة يراها البعض تخلف، رجعية، يراها البعض تأخر عن معنى التقدم والتحضر، تحس أن الإسلام غريب في هذه الأمة. إن المسلم الحق في هذه الأيام هو الغريب الذي وصفه رسول الله، بل وامتدحه ودعا له عندما قال: فطوبى للغرباء. الغرباء ليسوا الذين كتب في بطاقتهم في خانة الديانة أنه مسلم، إنما كتب في قلوبهم الإسلام، كتب في قلوبهم بمعانيه، كتب في قلوبهم بهمه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: أحبتي هل الإسلام غريب بين أهله؟ إنه سؤال مهم. هل الإسلام غريب في دياره؟ طوبى للغرباء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم الغرباء؟ والسؤال الأهم أيها الأخ المسلم الكريم: هل أنت من الغرباء الذين يعنيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم تعيش مع الناس كما يعيش الناس، كما يسير الناس؟ وأذكر كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال: الناس ثلاثة. سيدنا علي بن أبي طالب ليه كلمة جميلة، يقول لك الناس ثلاث أصناف يا عم الحاج، الناس ثلاثة: عالم رباني، ده قمة الهرم، تعرف أن قمة الهرم دائما أقل ما يمكن، وكلما نزلت إلى السفح اتسعت القاعدة. قال علي بن أبي طالب: الناس ثلاثة: عالم رباني، ده قمة الهرم، ومتعلم على سبيل النجاة، الصنف الثالث، خد بالك من كلام سيدنا علي، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يأخذوا منه بسبب وثيق. الهمج الرعاع اللي وصفهم سيدنا علي بن أبي طالب، أتباع كل ناعق، كل صيحة يجرون عليها، الذين همهم في حياتهم ماذا يأكلون وماذا يشربون وماذا يلبسون، لو تحقق لهم ذلك رضوا، ولو لم يتحقق سقطوا. قضية الإسلام مش قضية أساسية عندهم، وكما قال القائل: من كان همه ما يأكل كانت قيمته ما يخرج. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، السؤال الآن: هل أنا من الغرباء حقا؟ الغرباء هم الذين ستقوم عليهم هذه الأمة مرة أخرى. الغرباء الواحد منهم بألف أو بمئة ألف. هذه الأمة أبدا ليست قضيتها في الكم،
والذي يراهن على الكم رهان خاسر. هذه الأمة بالكيف لا بالكم. قال ربك في كتابه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بإذن الله شرط في الغلبة، ولا يأذن الله بغلبة الفئة القليلة إلا إذا التزمت بما أراده رب العالمين سبحانه وتعالى. فالقضية ليست في الكم إنما في الكيف. لذلك أبشروا، أبشروا أحبتي مهما رأيتم الأيام مظلمة، أبشروا مهما نظرتم إلى الواقع أليما، أبشروا فإن المستقبل لهذه الأمة لا شك، وإن النصر لدين الله لا شك. لا لأنني أقول ذلك، إنما لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هذا، ورسوله صلى الله عليه وسلم قال ربك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أبشروا بنصر الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما رأيت حال الأمة وحال الشباب، مهما رأيت بعد الناس عن هذا الدين، هذه مرحلة مؤقتة، أما الأساس فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس بيده لهذا الدين غرسا ينشئه على يستعمله بطاعته إلى يوم القيامة. الله أكبر. افهم كلام النبي، لا يزال الله يغرس بيده لهذا الدين غرسا. مهما بقى كانت المحاولات الإضلال والإفساد، من يستطيع أن يجتث غرس الله؟ لا أحد مهما حاول. زخرف زائل ومتاع حائل، مجرد مناظر مظاهر. لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله بطاعته حتى تقوم الساعة. ما دام هذا الغرس موجود فالنصر قادم لهذه الأمة ولدينها بإذن الله. إياك أن تفقد الأمل، إن فقدان الأمل خيانة. إياك أن تيأس، إن اليأس كفر. إياك أن تهتز، وأبشر بوعد الله سبحانه وتعالى: يا بني اذهبوا. إن الأمة تحتاج أن تعيش هذه الآية الآن: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من رحمة الله. إنه لا ييأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الروح هنا بمعنى السعة، فروح وريحان أي سعة. الروح غير الروح، الروح ما يدب في الجسد فتقوم به الحياة اسمها روح، أما الروح فهي السعة. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ربنا جعل اليأس من رحمة الله كفر، اليأس من فرج الله كفر. إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن عاد من الطائف، وكانت من أحلك أيام النبي، يوم عاد من الطائف طريدا ومنع من دخول مكة، منعه كفار قريش. تخيل موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقف على أبواب مكة وقد طرده أهل الطائف شر طردة. القصة مش إن هم لم يستجيبوا له، أنهم رفضوا دعوته، لا، ده تعمدوا أن يهينوه إهانة بالغة، أن يغروا به سفهاءهم ويضربوه حتى أدمي عقبه صلى الله عليه وسلم وأخشى على زيد بن حارثة. ثم عاد إلى مكة. وشوف في اللحظة دي ينزل جبريل عليه السلام في صحيح البخاري فيقول يا رسول الله إن الله يقرئك السلام ويقول إن شئت أمر الله ملك الجبال فأطبق عليهم الأخشبين جبلين بمكة وماتوا. تخيل النبي الحالة النفسية اللي هو فيها. أنت متخيل نبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم خلق الله يضرب بالطوب بالحجارة ويضربوا السفهاء العيال الصغيرة والناس اللي آه من سفهاء كل أمة لا ينتصر الطواغيط إلا بالسفهاء. الشاهد أغروا به سفهاءهم يذهب إلى مكة يمنع من دخول مكة كفار قريش اللي بيعبدوا الأصنام يمنعوا رسول التوحيد من دخول بيت الله الحرام بلد الله الحرام. ينزل ملك الجبال لو شئت لأطبقت على لأطبق الله عليهم الأخشبين. قول اللي انت عايزه. لو كنت مكان النبي ماذا كنت ستفعل؟ بمنتهى الصدق منتهى الصراحة انت تعمل ايه يا عم شيل. اما الرسول فقال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. نظرة مستقبلية عميقة ونفس داعية لا تكره المدعو وإنما تكره كفره. اللي بيكره قوم لا يمكن أن يهديهم. حتى العصاة نحن لا نكرههم إنما نكره معصيتهم ونتمنى أن تزال. اللهم نقنا من خطايانا أحبتي في الله. إن النبي وهذه العودة يوم وقف على أبواب مكة وقد منع من دخولها بعد أن طرد من الطائف لا تيأسوا من روح الله. قال له زيد بن حارثة يا رسول الله كيف ندخلها وقد منعونا عنها أين نذهب؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قولة الواثق من ربه الموقن بمعونته وإمداده إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. سبحان الله. أحبتي في الله إن الحقيقة التي يجب أن يفهمها كل إنسان مسلم أن الغريب في هذه الأمة بألف الغريب هو الذي لا يسير خلف القطيع إنما يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقول كما قال ابن مسعود لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم أن تقولوا نحن مع الناس إذا أحسنوا فإذا أساءوا تجنبنا إساءتهم. إن الغريب بحق في هذه الأمة هو النبراس كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر يوم قتل عمر بن الخطاب شهيدا في محراب رسول الله وهو يصلي صلاة الصبح ميتة بكرامة كرامة. يوم قتل عمر بن الخطاب شهيدا في محراب رسول الله وهو يؤم الناس في صلاة الصبح بكى سعيد بن زيد ابن عم سيدنا عمر أحد العشرة المبشرين بالجنة بكى بكاء شديدا. قالوا أكل هذا حزنا على عمر؟ كل البكاء ده حزن على عمر بن الخطاب؟ قال لا والله إنما أرجو أن يكون عمر في دار خير من دارنا ومع قوم خير منا. قالوا على ما البكاء؟ قال إنما أبكي على الإسلام لقد سلم الإسلام بموت عمر ثلمة لا ترتق حتى تقوم الساعة. سلم يعني كسر كسرا لا يرتق حتى تقوم الساعة. رجل تقوم به أمة تخيل أمة مش إنسان غير قادر على قيادة نفسه. هو ده ما يريده الغرب أن يزرعه فينا، أن يجعلنا أمساخا. الإنسان غير قادر على قيادة نفسه أبدا. رسول الله ربى أقواما كانوا قادرين على قيادة أمم. ممكن يحدث ذلك؟ ممكن. رغم كل ما أرى، إن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وإن الأرض ملك الله، وإن الله يصرف أمره كيفما يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. أيها الأخ المسلم الكريم، أولئك هم الذين فهموا الإسلام حقا، فحققوا الغربة الأولى. ونحن الآن نبحث عن غرباء الغربة الأخيرة. إن الإسلام ليس شكلا ولا منظرا ولا طقوسا ولا مجرد مظاهر، إنما الإسلام حياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يحييكم، الدين حياة. السؤال ما زال مرة أخرى، هل أنا من الغرباء؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، من أعظم الأمثلة لمن تربوا على هذا الدين تربية سليمة فبلغوا مبلغ الرجولة قبل أن يبلغوا مبلغ الذكورة. تعرف الرجولة مبلغ، قد يصل الإنسان إلى 70 من عمره ولم يبلغ الرجولة بعد، وقد يكون الحدث حدثا صغيرا ليس في وجهه شعرة من لحية وقد بلغ مبلغ الرجولة. فالرجولة حالة لا رمز لجنس، أما رمز الجنس الذكورة، أما الرجولة فحالة يبلغها الإنسان إذا اكتملت قواه النفسية والدينية، يصير رجل. معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء كانا غلامين يوم بدر. معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء غلامين، يعني عنده 12 سنة على الأكثر. في صحيح البخاري، وشوف الكلام من حديث عبد الرحمن بن عوف، قال: لما كان يوم بدر وقفت في الصف فإذا عن يميني وشمالي غلامين، وددت لو كنت بين أضلع منهما. غلامين صغيرين، صغير يبقى ضلوعه صغيرا، فهو كنت بيقول عبد الرحمن بن عوف: فوددت لو كنت بين أضلع منهما، يعني ناس كبيرة تقيلة، يبقى ظهري محمي وصدري مأكد في الحرب. الحرب انت يهمك انك انت يكون يحوطك من يحميك، يحمي ظهرك. فوددت لو كنت بين أضلع منهما، فإذا بالذي عن يميني ينغزني، وإذا بالذي عن شمالي ينغزني، ويقول: يا عم أين أبو جهل؟ قال: وما شأنكما به؟ أنت يعني جاي أول ما تشطح تنطح ما لكم أبو جهل؟ فينك أنت وفين أبو جهل؟ أبو جهل كان عظيما في الجسم يعني جسيما سيد قومه، فعلا كان ليه مكانة في قريش عظيمة. فقال وما شأنكما بأبي جهل؟ قال لقد سمعنا أنه سب رسول الله مرة، والله لا يلقى سوادنا سوادة، جسمنا جسمه، حتى يموت الأعجل منا. أي تربية ترباها هذين الغلامين حتى صارت قضية الدين عندهم قضية أساسية؟ هي دي القضية، إن أنت من الغرباء، بمعنى قضية الدين عندك رقم واحد في حياتك ولا لا؟ بس والله لا يلقى سوادنا سوادة حتى يموت الأعجل منا. فلما حدثت الجلبة قال هو أهو شأنكما به عند ابن هشام. بقى في سيرة ابن هشام تتمت القصة بسند صحيح، اسمع بقى. قال معاذ بن عمرو بن الجموح فترقبت أبا جهل وهو في مثل الحرجة. الحرجة يعني الشجر الكثيف الملتف حوله ببعضه، يعني حواليه بقى الحرس من يمين وشمال وقافلين عليه الدنيا وهو في مثل الحرجة. يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه، الناس اللي بتحيطه بقى بيقولوا أبو الحكم لا يخلص إليه. معايا يا حاج؟ أبو الحكم ماله لا يخلص إليه؟ لا دي حاجة بيني وبين الناس بقى، ما كنت أقول. ثم تحفزت له، ده ولد عجيب دلوقتي، الولد مش 12 سنة 30 سنة وقاعد كل وقته فراغه بيلعب ببجي، فين العقلية؟ هي دي المشكلة، مشكلة ان احنا مش عايزين نستثمر الوقت، هي دي العقلية اللي هتكبر بعد كده على التفاهات، ما ده سياسة. ثم قال فتحفزت له حتى انتهزت منهم غفوة، هي ثغرة واحدة، فوثبت عليه وضربته بالسيف في قدمه ضربة قطعت قدمه فما رأيته إلا طاشت. تخيل ضربة سيف من طفل عنده 12 سنة تكسر العظم اللحم والعظم والعصب وتطيش القدم، وقدم أبو جهل مثل قد كده، يعني مش مسلوعة كده ما بيكونش، لا. فتخيل هذه الضربة، قال فطاشت قدمه، فلحقني عكرمة ابنه، وكان يومئذ مشركا، عكرمة آمن في الفتح بقى بعد كده لسه، فضربني على عاتقي، ده معاذ بن عمرو بن الجموح، ضربة أدي العاتق، ضربة قطعت يدي فلم تبقى إلا بجلدة في جنبي، يعني إيده اتقطعت كده وبقت ماسكة بجلدة في جنبه وقع كده. فقاتلت، ده معاذ بن عمرو بن الجموح، فقاتلت عامة يومي، الحكاية كلها في سيرة ابن هشام ممكن ترجع لها. فقاتلت عامة يومي فلما آسفتني في القتال، آسفتني يعني عطلتني، ضايقتني، تعبتني، ده ايده مقطوعة بجرها، قال وضعتها تحت قدمي ثم تمطيت فقطعتها واستأنفت يومي. ده بيقص أظافرة، سبحان الله، هي دي مش قوة جسد، هذه قوة نفس تربت على دين، هو ده القضية. زي ما بيقول الرافعي حتى يصير أولادنا أسودا لابد أن يكون آباؤهم أسودا، إن الأسود تلد الأسود وإن الكلاب تلد الكلاب، وإن النعاج تلد النعاج. هي دي قضية وحقيقة، هذه تربية على دين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل تعمد أن يربي أمة على دين، فكانت النتيجة ما رأيت. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها وأمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة.